شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة السعيدة مطلب ينشده الجميع، فكم بذلوا من أجلها الكثير من المال والجهد والوقت، فلربما بحثوا عنها في أماكن مختلفة، فسافروا ذات اليمين وسافروا ذات الشمال، ولكن الكثير منهم ماتوا بؤساء مرضى امتلأت قلوبهم حزنا وضنكا، فقد ضلوا الطريق ولم يهتدوا إلى الصراط المستقيم، وخرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. في برنامجنا هذا نؤصل التعامل مع النفس البشرية لتكون ساكنة مطمئنة، كما ندل الحيارى والتائهين إلى حياة السعداء من خلال ما نستنتجه من السنة النبوية من إرشادات واستنباطات، حتى ينعموا بها فيسعدوا في الدنيا والآخرة. فما هي فكرة هذا البرنامج؟ وما هي أهدافه؟ وهل ثمة معارضة أو شائبة رفض للطب النفسي؟ أفي السنة النبوية جوانب بحاجة إلى مزيد من الخدمة لها والعناية بها؟ وما هي يا ترى القضايا التي سيطرحها البرنامج ويناقشها؟ وما هو منهج الإسلام في التعامل مع الأمراض النفسية؟ وهل السنة النبوية عالجت الأمراض النفسية وحدها أم شملت الأمراض العضوية أيضا؟ هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيف حلقاتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين قسم السنة النبوية وعلومها. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله يا شيخ. بدءا في بداية حوارنا هذا البرنامج الجديد، من أين نبعت فكرة هذا البرنامج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لإبراز ما في الكنز الذي لدينا، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مليئة بما تحتاجها النفس البشرية. وفي الواقع أن الذي ينظر في الساحة العملية في تعامل الناس المختلف، سواء في عباداتهم أو معاملاتهم أو جميع أحوالهم، يجد بغيته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأشياء التي ظهرت كثيرا في حياة الناس اليوم ما سمي بالأشياء النفسية، إن إيجابية أو سلبية، سواء كانت أمور إيجابية يتعامل معها الفرد أو المجتمع أو الأسرة، أو أشياء سلبية أيضا وهي كثرت في هذا الوقت لأسباب كثيرة. فلما نرجع إلى مصادرنا الأساس وهي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد فيهما من الدرر والأشياء الثمينة ما لم يعرفه كثير من الناس، ومن ذلك ما يتصل بالنفس البشرية في الرقي فيها، في بنائها لتصل نحو الكمال المنشود البشري أو السعادة البشرية، أو فيما يطرأ عليها من سلبيات أو أمراض فتعالج هذه السلبيات أو الأمراض. لذلك جاءت فكرة البرنامج أن نستخرج ما في السنة النبوية من أشياء مفيدة لهذه النفس البشرية، ومن خلالها تبنى النفس بإذن الله عز وجل بناء الصحيح. جميل. ويعالج أيضا. جميل. ما يطرأ عليها من مشكلات وقضايا وسلبيات.
أحسن الله لك. إذن من الفرصة أيضا نذكر للمشاهدين الأهداف الأساسية التي ينبني عليها هذا البرنامج.
عندنا عدة أهداف. من أهم الأهداف هو تفصيل ما ذكر في الفكرة، وهي أن يرجع المسلم إلى المصدر الأساس في التعامل مع نفسه، هو النفس البشرية. فسنجد في السنة النبوية أشياء كثيرة في التعامل الإنسان يجهلها، الإنسان العادي، الإنسان الذي لم يغوص في هذه السنة، أو قد يكون قرأ الشيء الكثير منها لكن لم يتنبه إلى ما فيها من كنوز تفيده هو. هذا هدف من الأهداف. الهدف الثاني من خلال هذا يتم تقوية عقيدة المسلم بالله عز وجل، لأن المسلم ينطلق من عقيدة وهي أن المقدر لهذا الكون والمتصرف فيه هو الله سبحانه وتعالى. فبلا شك أن الله سبحانه وتعالى الذي قرر علينا هذين المصدرين، هذان المصدران أعطيا نظام محكم في تعامل الإنسان من جميع الوجوه مع هذا الكون، ومنه النفس البشرية في تعاملها مع هذا الكون، فتقوى عقيدة المسلم بالله عز وجل. الأمر الثاني أو الهدف الثالث، هناك في جوانب متعددة في حياة المسلم، وقد يجهل أيضا أن في السنة النبوية ما يكمل هذه الجوانب. كثير من الناس يظن أن ارتباطه بالله عز وجل أو أن عبادته لله سبحانه وتعالى هي في المسجد يصلي ركعتين وينتهي، أو يحج بيت الله عز وجل وينتهي،
أو ربما أيضا يعمق هذا الجانب أيضا،
أو كذلك أيضا. لكن في من خلال هذا البرنامج سيخرج لنا أن في كل دقيقة وجليلة بدون مبالغة توجيهات نبوية كريمة أو توجيهات إسلامية عظيمة ستنظم حياة المسلم كلها تماما. ولذلك سيظهر لنا البرنامج هذا، وسيأتينا إن شاء الله في خلال الحوار الأمثلة الكثيرة على ذلك. من ذلكم أننا لعلنا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نبرز بعض الجوانب المهملة بحثيا في السنة النبوية. الآن الحياة المعاصرة جدت فيها أشياء كثيرة في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الأمور التربوية، من ذلك الأمور النفسية. في تعاملنا مع السنة النبوية نجد قصورا في إخراج ما في هذه السنة النبوية لتنظيم هذه الحياة كلها. فلعلنا نستطيع بإذن الله أن على الأقل نشير ولو إشارات إلى أن في السنة النبوية ما ينظم شؤون الحياة كلها. خذ مثلا على سبيل المثال هنا مبدأ النظافة، نظافة البيئة، نظافة المؤسسات، ما تتطلبه الحياة المعاصرة هذه النظافة، لكن نحن نأخذها عبادة، لأن ديننا قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. بناء على ذلك ننطلق في جميع شؤون حياتنا كلها من هذا المصدر الأساس الذي هو الكتاب والسنة. فلعل إن شاء الله أن يكون في إثارة وإشارة لعامة الباحثين أن ينهلوا من هذه السنة. الجانب المهم وهو الذي يهم كل فرد، وهو الهدف الأخير هنا، وهو التعامل النفسي الدقيق، جانب مغفل كثير حتى في جانب المصحات النفسية، في جانب الطب النفسي هناك إثراء. لعلنا نستطيع أن نعين إخواننا الأطباء المتخصصين في هذا الجانب بإعطائهم أو بإخراج ما في السنة النبوية من هذه الكنوز العظيمة، لعلهم أن يفيدوا المرضى أو مرضاهم بهذا. فهي كما هي جانب بنائي نؤصله إن شاء الله، فأيضا هي جانب علاجي يستفاد منه. جانب أخير وهو نابع من هذا الجانب في الحقيقة، المعركة الوهمية الموجودة الآن أو التي بعض الناس يظنها موجودة بين الطب النفسي وبين المعالجة بالقراءة، المعالجة بالرقية، المعالجة بالأشياء المعنوية. وفي الحقيقة سنجد إن شاء الله ألا تعارض، وأن هذا يكمل هذا، وأن بعضه متمم لبعض، لكن جهلنا أو جهل كل فريق بما عند الآخر أو بمنطلقات الآخر حينئذ يظن، والإنسان عدو ما جهل يظن أنه يعارض. هذه بعض الأهداف التي نرجو إن شاء الله أنها تخرج من خلال هذا البرنامج.
يعني قد نستنبط من هذا أن هناك جوانب كثيرة جدا في السنة النبوية لم يعني يتطرق لها، أو هي بحاجة لإظهار أكثر، ولعلنا نأخذ أيضا نعطي زيادة أمثلة لإخوة المشاهدين.
بلا شك، الحقيقة أن يعني أنني أقول أننا نحن المختصين في السنة النبوية، وكذلك إخواننا من المختصون في جوانب كثيرة من العلوم المختلفة عندنا شيء من القصور في إبراز ما في هذه السنة النبوية. أضرب على ذلك مثال في التعامل مع الطلاب في مسألة الفروق الفردية. لو بحثنا في السنة النبوية لوجدنا أنها تؤصل الفروق الفردية بين الناس في أمثلة كثيرة.
مثال ذلك
مثال ذلك التعامل مع الكبير والصغير، التكليف الشرعي مع العاجز ومع غير العاجز. السنة النبوية تعطي التكليف بالمستطاع، وهكذا. جانب آخر، الجوانب الاجتماعية، حقوق كل فرد في هذا المجتمع، الأب، الأم، الولد، الزوجة، الزوج، الخادم الذي يتعامل مع كثير من الناس معاملة كأنه إنسان خارج عن إطار الإنسانية، له تعامل كبير لو أخرجناه. الحياة المعاصرة الآن في الجوانب الحياة الاجتماعية الأخرى، مثل ما أشرت قبل قليل، مسألة البيئة، مسألة التعامل مع التقنية الحديثة على أنها أملاك لها حقوق، المعاملات الاقتصادية الجديدة لها تأصيل شرعي كما هو معلوم. والآن الهيئات الشرعية في مختلف المؤسسات بدأت تخرج مثل هذه الكنوز. السنة النبوية مليئة بهذه الأشياء، هذه وغيرها كثير. حتى الآن ولله الحمد في بوادر جيدة جدا في الأقسام المتخصصة، أقسام السنة النبوية وكليات الحديث والجامعات الشرعية، بدأت بإخراج هذه الكنوز ولو كانت إلى الآن في بدايات الطريق. ولعل من المجالات وهو الجانب النفسي الذي نحاول، ولا أقول حنا نستطيع 100%، لكنها محاولة لأن نخرج شيئا منها لينفع عامة المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى.
أخشى حقيقة دكتور أن يرد سؤال عند المشاهد، هل أنتم في برنامجكم هذا تحاولون أن تلغوا شيء اسمه الطب النفسي، أو أنكم ترفضونه رفضا باتا؟
لا، أرجو أن لا يكون هذا في ذهن المشاهد. كما أشرت في إشارة سريعة في قبل قليل، أننا في العلوم كلها لا نفترض صديقا وعدوا، وإنما هذه العلوم يكمل بعضها بعضا.
جميل.
فعندنا العلوم الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، هذه أصول، هذه الأصول وضعت مناهج للتعامل مع أي علم كان موجودا أو وجد بعد ذلك. ومن ذلك ما برز في مختلف العلوم، علم الفلك مثلا، علم الصناعات، التقنية، ومن ذلك علم النفس والطب النفسي. الطب النفسي بدأه العلماء القدامى، وإخواننا الأطباء يدركون هذا في إعطاء نظريات. الإمام ابن القيم على سبيل المثال، الإمام الشيخ الغزالي، بحمد الغزالي، كلهم لهم نظريات قد يوافقون في على جملة كبيرة منها، قد يكون بعضها يحتاج إلى تكميل، نعم، ولكن نحن نحتاج من الجميع إلى إبراز هذا المنهج.
جميل.
إبراز منهج الإسلام في التعامل مع الطب النفسي بناء. جميل. على هذا ألا تعارض بين ما نقول في بنائنا للمنهج وبين ما يتعامل به إخواننا الأطباء من علاج المشكلة النفسية إذا حصلت.
جميل.
لكننا أيضا نقول إن الإسلام من خلال تعاليمه وتوجيهاته أعطى قواعد وأصول حتى في العلاج النفسي. حتى على سبيل المثال، مثلا نأتي بشيء إيجابي وشيء سلبي، يعني شيء الإيجابي لتفعيله والشيء السلبي لمحاولة علاجه، سنجد أن في الإسلام توجيه هنا وهنا. مثلا الصلاة أمر مفروض على المسلم،
صحيح،
لكننا إذا أخذناها من الجانب النفسي كما سنفرد لها حلقة بإذن الله، سنجد أنها أنها تبني الإنسان روحيا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الجانب الذي يظهر عند كثير من الناس، وأنها تكليف شرعي. وفي الجانب الآخر وهي علاج. من أخذنا أنها علاج؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني إذا اشتد عليه أمر ارتاح في الصلاة. الجانب في الجوانب السلبية مثلا، الصفات السلبية، الغضب. الغضب صفة سلبية لدى الإنسان في جملتها، قد يكون في جوانب محمودة معينة عند مناقشتها نظهرها إن شاء الله، لكن في جانبه الأكبر وهو أنه جانب سلبي، كيف أن الإسلام وضع الحد الفاصل الكبير لعلاج أو قبل العلاج للوقاية من هذا الغضب، وأيضا أعطانا إشارات أن هذا الغضب يحدث المرض الفلاني، يحدث المشكلة الفلانية. فإذا تصور المسلم ذلك حينئذ حرص على الوقاية، وإذا وقع لأي أمر، لأن الإنسان نفس بشرية قد يتجاوز، فإذا وقع فيه كيف يرجع إلى الخط الذي يجب أن يكون فيه. إذن لا تعارض بين منهج الإسلام، بل منهج الإسلام هو الذي يشجع الطب النفسي وأعطاه خطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها. من هذا سيأتينا إن شاء الله في الحلقات قضية المعركة أو الصراع بين والله نعالج بالقرآن أو نعالج بالعقاقير ونحو ذلك، وسنبينها بالتفصيل.
الله يعطيك العافية. طيب دكتور، حاجة حقيقة نوضح أكثر المشاهدين، فلعلكم تذكرون بعض القضايا التي سنطرحها في هذا البرنامج وكيف أيضا ستكون مناقشتها.
نعم أحسنتم، قضايانا في هذا كثيرة جدا، نحاول بإذن الله أن يكون لكل حلقة قضية.
جميل.
فهذه القضية هي التي نعالجها من الجانب النفسي للإنسان. فمثلا في الجوانب العبادية المباشرة مع الله سبحانه وتعالى: الصلاة، الصوم، الحج والعمرة، الطواف، السعي، كيف هذه الجوانب العبادية نوظفها أو يوظفها المسلم سواء في حالة العادية أو في حالة المرضية، كيف يوظفها لتكون بناء عمليا للإنسان وفي الوقت نفسه علاجا لما أصيب به من مرض. هذا جانب. جانب العبادات القلبية كيف نبرزه: التوكل على الله عز وجل، الصبر، الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى، الخوف، وهو قضية الآن كبيرة في الطب النفسي وهو عند كثير من المرضى، كيف نوظف هذا الخوف الذي الخوف من الله عز وجل ليكون بناء وعلاجا. الصفات الإنسان، الصفات الجبلية، الصفات المكتسبة، كيف يعني الإنسان يولد أحيانا وفيه صفات ويكون أيضا لديه استعداد لصفات معينة. بعض الناس نسمع يقول في اللهجة العامية: هذا طبعي، هذا خلقي. يعني لا، هذا الخلق إما أن يكون إيجابي وإما أن يكون سلبي. كيف نستطيع نحن هنا بالتوجيه الشرعي من خلال السنة النبوية
يعالج،
كيف نبرز هذه الصفة الإيجابية ونفعلها؟
جميل.
وكيف نبرز الصفة السلبية ونعالجها ونكبتها ولا تخرج على هذا الإنسان ولا يقول هذا طبعي؟ لا، الطبع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلم
بالتحلم
والعلم بالتعلم. فالإنسان في صفات موجودة وفي صفات فطرية وفي صفات مكتسبة. فصفات الإنسان، في صفات مرضية: الحسد، الكبر، الغضب، التعالي، الغرور، العجب، هذه كلها سنتطرق إليها وكيف تكون أو كيف تكون مصدر لوجود أمراض نفسية متفشية عندك، اللي نسميه مثلا في علم النفس مثلا عنده حب الزعامة مثلا، وعنده أنه يرى نفسه أنه زعيم وأنه كبير وإعجاب بالنفس من هذا المنطلق، كيف يكون هذا مرض يؤدي به إلى أمراض متنوعة متعددة، بحيث وسنبرز كيف يعالج الإسلام مثلا مثل هذه الأشياء. التعامل مع القدرات أيضا سنبرزها، الإنسان له قدرات. نجد إنسان ما شاء الله، في تجد بعض الأطفال الآن في الابتدائي في المتوسط خطاط، رسام.
صحيح.
هذه قدرة، موهبة،
هذه موهبة ولد بها.
أيوة. وما شاء الله يعني إنسان حافظ، إنسان ما شاء الله تجد في المتوسط يحفظ لك مثلا، يقول الله حافظ لكتاب الله ما شاء الله تبارك الله، حافظ جملة من السنة، حافظ جملة من الشعر، حافظ عدد
يعني
من القصص.
سن صغير يعني،
وهو سن صغير. هذه قدرات. تجد إنسان لديه قدرة في جانب معين، القدرات العملية، كيف يعني سنستخرج من السنة توظيف هذه القدرات لتكون علاجا نفسيا، وقبل ذلك بناء للنفس السوية للإنسان. جوانب أخرى، معرفة الإنسان لنفسه. أحيانا الإنسان أخطأ طريقه من عدم معرفته لنفسه، لما تناقشه في قدراته ما يعرفها، تناقشه في صفاته ما يعرفها، هو يحتاج إلى من يقول تعال خطك هنا، طريقك هنا. فهذا الطريق نحتاج ندل عليه هذا الإنسان من خلال السنة النبوية، سنجد أن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء. المخاطبة لنفس الإنسان في قضية تفعيل بعض الأشياء التي قد لا يستطيع الإنسان في الوهلة الأولى أو لا يكون متنبه لها. فمثلا يحاورك في صفة مشينة، لكن ممكن أن تأتي له بكلمة يغير جميع الإخوة في الطب النفسي يدركون هذا ويتعاملون فيه جيدا. أحيانا كلمة واحدة تغير مسرى الإنسان، مثلا يعمل بعض الأشياء الغير جيدة، فتقول أنت لست رجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلها لبعض الناس، فأنت لما قلت لست رجل وقعت على وتر حساس هنا فعالجته. السنة النبوية هنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القصص والحوادث يعني أشار لمثل هذا. رجل جاء مغرم بالزنا مثلا، في كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، فصار أكره ما يكره الزنا بعد أن كان لا يستطيع أن يتركه. قال يا رسول الله أنا يعني ذلي في يعني إلا في الزنا، يعني أنا أريد أن أعمل كل شيء إلا الزنا. قلت أدنو تعال. الملامسة هنا أدنو لها دلالة سنعرفها إن شاء الله.
الحوار العقلي الإقناع،
يعني خاطبه بحوار يعني هذا، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ الرجل يقول لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه. هنا انتبه الرجل إلى معنى كان غائبا عنه، فإذا ما دام أن هذه صفة مشينة فخرج يكره هذا الصفة المشينة أشد بعد أن كان يحبها أشد مما يحب. هذه وغيرها هي جملة من الموضوعات التي سنتناولها إن شاء الله. ونريد من الأخ المشاهد أو الأخت المشاهدة أن يتفاعلوا معنا في القضية التي نطرحها. فإذا طرحنا مسألة الغضب، مسألة الصلاة، مسألة الصبر، مسألة القدرات، إن كان في شيء إيجابي يقول والله أنا جربت كذا يمدنا فيه، إن كان يقول أنا عندي المشكلة الفلانية يمدنا فيها، إن كان مثلا عنده إشكال في نص نبوي مثلا كيف يعارض هذا أو ذاك، الخلط الموجود عند بعض الناس في ما يظنه أنه في تضارب بين ما يقال من الراقي وما يقال من الطبيب النفسي مثلا، وكلها إن شاء الله سنجد أن لا تعارض. نحتاج الأخ، مشكلة عند الأخ المشاهد أو الأخت المشاهدة يمدوننا فيها من خلال الأرقام الفاكس اللي تظهر مثلا سواء في هذه الحلقة أو في غيرها،
سيجدونها إن شاء الله
موجودة أو عبر البريد الإلكتروني. جميل. بحيث فعلا نوظف السنة النبوية في حياتنا العملية بإذن الله عز وجل.
نعم، نحن بحقيقة بحاجة ماسة جدا لأن نأخذ من آراء إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، ولذلك أنتم ستجدون إن شاء الله على عبر الشاشة البريد الإلكتروني، فنرجو منكم المتابعة في تلك الحلقات التي ستأتي تباعا بإذن الله. نريد منكم آراءكم واستفساراتكم والتجارب التي تمرون عليها. صاحب الفضيلة، بيان حقيقة النفس في التصور الإسلامي والمنطلقات الأساسية التي تتعامل معها، نريد حقيقة أن تكون هذه هي منطلقا لنا في هذه الحلقة التي تطرق إليها من خلال هذا البرنامج.
هذا موضوع الحقيقة كبير يعني، في لكن ممكن أن نلخصه في يعني دقائق. النفس البشرية لابد أن نعود إلى أصل خلقتها لكي نفهم النفس بالتصور الإسلامي أو من خلال التصور الإسلامي. وهذا الرجوع يفيدنا كثيرا في تصور حقيقة النفس والتعامل معها، ويوضح لنا المنهج الذي نتعامل معها من خلاله. لعل من المفيد ألا نسترسل كثيرا وإنما نركز في نقاط. النقطة الأولى أو أهم شيء أن ننطلق من محورين أو من نقطتين. النقطة الأولى من خلال خلقة الإنسان. الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق الإنسان من جزئين، خلقه من طين ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا التصور لابد أن يكون موجودا عند الإنسان ليعرف حقيقته الخلقية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية من خلال وظيفة الإنسان في هذه الحياة، من خلال دوره في هذه الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الدور أو هذه الوظيفة، على الأصح من كلمة دور، وإن كان كلمة دور شائعة لكن وظيفة أبلغ وفي في هذا المقام. فالله سبحانه وتعالى لما حكم وحكمه عدل ورحمة سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من طين وينفخ فيه من روحه، ثم لما أخبر الملائكة أنه سيخلق بشرا وسيخلق آدم، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا، ثم سجد الملائكة كلهم إلا من؟ إبليس. فجاء فخلقه في الجنة ثم وقال لا تصل إلى هذه الشجرة، هذه الشجرة انتبه يا آدم، يعني لا تأكل منها أنت وزوجك. فلم لكن جاء إبليس، بدأت مهمة إبليس وهو مصدر، وهذا يهمنا في الجانب النفسي هنا، مصدر العداوة لهذا الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله. مصدر العداوة، كما أن أصل الخلقة مهم لنا وهو أنه من طين ونفخ فيه من روحه، فمصدر الوظيفة ومصدر العداوة للإنسان. فالله سبحانه وتعالى لما خالف آدم هنا أنزله إلى الأرض وجعل هذه الخطيئة سببا لنزوله إلى الأرض، وهذا
تقدير الله،
بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا تقديره حكمة وعدل سبحانه وتعالى. هنا لما أنزله إلى الأرض ماذا قرر سبحانه وتعالى؟ قرر الوظيفة الأساس، وهي عبادة الله في الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا المنطلق يبين لنا حقيقة النفس، وهي أنها وجدت من طين ومن نفخ الله من روحه فيها، ثم أيضا لها مهمة ووظيفة وهي عبادة الله. لم تخلق عبث، لم تخلق كما تشاء، لم تخلق هائمة في الأرض، لم تخلق من أجل أن تأكل أو تشرب. هذه الوظيفة بالمفهوم الشامل الكبير الذي نتعامل معه.
وأيضا الله عز وجل بيّنه كثيرا في القرآن حتى يعلم الناس حقيقة ما خلق.
كل ما يكون من مسيرة حركة الإنسان في هذه الحياة يندرج تحت هذا المفهوم العبادي، وهي عبودية الله وعبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض. من هنا نقول يرد السؤال، هل النفس البشرية هنا جسم؟ هل النفس البشرية روح معينة؟ ما هي؟ لذلك لا يهمنا هذا. ولذلك لما نقول النفس هي الروح أو الروح غير النفس، أو هذا علاج روحي غير علاج نفسي، هذا يعني أمور أو بحسب المصطلح المطلق، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. لما قال قل الروح من أمري ربي لا يعلمه إلا الله. إذن هذا توجيه مهم جدا ألا ندخل في متاهات غيبية لا تفيدنا كثيرا. إنما الذي يفيدنا معرفة الخلق، لما يجينا يقول لواحد والله أصلنا قرود مثلا،
هذه نظرية،
أي هذه نظرية قائمة كما هو معلوم، أو أصلنا يعني أصلنا كذا وجدنا.
وشيء يؤسف حقيقة أن تجد هناك من الناس من نعم يتبناها أو يصدقها.
فهذا إذن خلاف في أصل المصدر. لما يأتي الإنسان يقول لا أنا ليس لي مهمة في الحياة، أنا مهمتي مزاجي أكل وأشرب، أو يعبر عنها الناس بالتعبير البسيط أنا حر. لا يا أخي، أنت حر في ضمن قيود معينة، الله سبحانه وتعالى سماها تكليف، وجعل لنا أطر وتكاليف محددة يعني نعملها في هذه الحياة، وجعل لنا مساحة واسعة، وهذا التكليف هو رحمة، وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين. هنا عندما نفهم هذه الحقيقة لا نجد تعارضا بين والله أنا أقول حر ولا غير حر، بين أنا أقول والله مثلا أنا على كيفي وأنت ما على كيفك، أنا أمشي على مزاجي، الآخر يقول لا أنت أعمل الحق هنا، الثاني يقول الحق هنا. لا عندنا أصول هذه لا يمكن الجدال فيها، عندنا منطلقات وثوابت هذه لا يمكن الخلاف عليها أو تحريفها، عندنا هناك مساحة كبيرة جدا للأخذ والعطاء وإعمال العقل. واحد يقول أنا لا أغلق عقلي، عقلي موجود. نعم أعطاك الله مساحة كبيرة، ولولا أن البشر متعهم الله سبحانه وتعالى بإشغال هذا العقل الذي أعطاهم إياه وفضلهم على سائر الحيوانات، ما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه.
صحيح.
من تقدم يأتينا إنسان يقول لي أن هذا جاء من غير مسلم أو هذا جاء من مسلم، أنا أقبل هل أقبل؟ لا، عندي موازين، عندي أسس أتعامل من خلاله.
حكمة ضالة المؤمن.
أي نعم، كل هذا ينبني على معرفة هذا المنطلق.
جميل جدا.
سنجد أن ما يتصل بالنفس البشرية الآن سواء فيما بيناه من جوانب أو في غيرها لابد أن نرجع فيها إلى هذا الأصل المكين.
جميل.
ثم لنعرف، لما نعرف أن هناك عدو، الله سبحانه وتعالى جعل النفس سماها في القرآن بثلاث مسميات. النفس المطمئنة هذه التي مشت على المنهج، والذي سيتضح لنا إن شاء الله، مشت تماما، هذه مطمئنة. وهذه النفس المطمئنة هي التي نرجو أن نصل إليها نحن وإخواننا بإذن الله عز وجل، كما خوطبت في القرآن. النفس الثانية أقل درجة، هي نفس ما النفس اللوامة، بل أقسم بها ربنا جل وعلا. النفس اللوامة هذه هي التي تراوح، تأخذ وتعطي، تارة تأخذ إيجابي وتارة تأخذ سلبي، فإذا أخذت الإيجابي ارتفعت، وإذا أخذت الشيء السلبي تراجعت، ثم تلوم صاحبها. بالتعبير النفسي خطأ، تراجع. بالتعبير القرآني أو النبوي ذنب أو خطأ أحيانا، فتلوم نفسها على هذا الذنب، ليش وقعت. تجد كثير من الشباب الآن، من الشابات، من الناس، والله يا أخي أنا توبت، أنا يعني كان عندي هذه الصفة وحاول أتوب منها، توبت مرة. بل بعضهم يقول والله يعني هذا يتصلون فيه الآن، والله أنا عند والله يا شيخ أنا عند الكعبة، عند الكعبة عاهدت الله سبحانه وتعالى أن أرجع، ولكن النفس يعني وسوست لي. هذه النفس، هذه النفس اللوامة، هذا نقول لا ضير عليك ما دمت تتوب، وسأيضا إن شاء الله نتعامل مع بإذن الله، وفرج الله واسع ورحمة الله كبيرة. النفس الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، وهي الذي يجده الإنسان في داخله نحو أن يقوده نحو المعصية والخطأ والذنب، سواء الخطأ في حق الله عز وجل أو الخطأ في الناس. هذا الذي يعتدي مثلا، هل اعتدى من دون تخطيط؟ هو ما يسميه تخطيط، لكن هو ورد في نفسه وفكر فيه أن يعتدي ويضرب مثلا، هذا الذي سرق مثلا، هذا الذي زنى، هذا الذي تكاسل عن الصلاة، هذا الذي بأي كلمة غضب، هذا الذي بطر في معيشته ونسي الفقراء والمساكين وظن أنه يعني لا يمكن أن تعود حال البؤس والشقاء له مرة أخرى، كل هذه الأشياء يجد أن هناك من يقوده في الداخل
من نفسه،
يتعامل مع هذه النفس الأمارة بالسوء. هذه قرتها امرأة العزيز عندما تراجعت، قالت إن النفس
لأمارة
بالسوء، فإذا هناك نفس مطمئنة وهي النفس، نؤكدها، هي النفس التي تبين لها المنهج الإسلامي الإيماني في التعامل مع الله عز وجل، وبعد هذا التبين تعاملت به. هذا الذي نسمع ونقرأ في سير أهل العلم: نحن في سعادة ونحن في طمأنينة ونحن في كذا، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لأن هذا أمر نفسي. هذا النفس هي بمعرفة المنهج ثم بالتعامل به. النفس الأخرى التي تراوح، وهذه كثير من الناس، هذه النفس اللوامة. والنفس الثالثة التي تأمر الإنسان ويستمرئ المعصية، هذه حقيقة النفس بإجمال، وإلا الكلام فيها
نعم. ولعله إن شاء الله سيأتي الوقت عليها الذي تكون زيادة بيان وتفصيل
بإذن الله.
لعلي أنا أذكر الأخوة المشاهدين بفاكس الدكتور فالح الصغير، وهو 260-81-20، أعيد مرة أخرى 260-81-20، هذا فاكس البرنامج. أيضا كذلك ممكن متابعتنا على البريد الإلكتروني hayat@almajdtv.com. ولعلنا إن شاء الله نتواصل معكم من خلال البرامج أو الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. صاحب الفضيلة، فيما تبقى من وقت، لعل نعطي أيضا المشاهد بيانا لمنهج الإسلام العظيم في التعامل مع الأمراض النفسية.
هذا الحقيقة سؤال كبير، لوحته كبيرة جدا، لكن نحن هنا يعني الوقت باقي قليل، فنشير فيه إشارات، ولعله يعني إن شاء الله يكون هو موضوع حلقتنا الحلقة القادمة. لكن أبين الآن شيء من منهج الإسلام. أولا، أن الإسلام أعطانا تصور كبير عن هذه النفس من خلال ما سبق في بيان حقيقة النفس. هذا الخط الأول في هذا المنهج، منهج الإسلام في التعامل مع النفس البشرية ومع الطب النفسي. في منهج الإسلام هناك منهج في الحالات العادية أن يتعامل به الإنسان، يعني في حياته العادية هناك منهج للإسلام عند وقوع حالة مرضية نفسية أو غير نفسية، عند منهج لما يقع، وهذه إن شاء الله كلها نفصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة.
الله يعطيك العافية. أيها المشاهدون والمشاهدات والكريمات، لعلكم من خلال متابعتكم الكريمة لمحاور هذه الحلقة أدركتم بيت القصيد من هذا البرنامج الجديد، وأنه سيدلكم بإذن الله على الحياة السعيدة والعيشة الرغيدة من خلال نور السنة النبوية المطهرة وإرشادات سيد السعداء صلى الله عليه وسلم. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.